الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءتنا للرسالة المدنية، رسالة عمل أهل المدينة للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ونحن في مساء الأربعاء العاشر من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قوله: وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرجع إلى قضايا عمر ابن الخطاب. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان أهل المدينة فيما يعملون إما أن يكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرجع إلى قضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقال إن مالكا أخذ جل الموطئ ربيعة، وربيعة عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث
رضي الله عنه محدث،
وعمر رضي الله عنه محدث. وفي الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وكان عمر رضي الله عنه يشاور أكابر الصحابة كعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وهم أهل الشورى. ولهذا قال الشعبي: انظروا ما قضى به عمر، فإنه كان يشاور. ومعلوم أن ما كان يقضي أو يفتي به عمر ويشاور فيه هؤلاء أرجح مما يقضي أو يفتي به ابن مسعود أو نحوه رضي الله عنهم أجمعين. وكان عمر في مسائل الدين والأصول والفروع إنما يتبع ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يشاور علي رضي الله عنه وغيره من أهل الشورى، كما شاوره في المطلقة المعتدة الرجعية في المرض الذي مات زوجها هل ترث، وأمثال ذلك.
يعني المقصود شيخ الإسلام أن أهل المدينة عندما كانوا يعملون في زمن الإمام مالك ببعض الفتاوى، فكانوا يعملون إما بسنة مأثورة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه، وإما عن قضاء قضى به إما أبو بكر وإما عمر. ولم يذكر أبا بكر لأنه رضي الله عنه ما مكث إلا يسيرا سنتين وأشهرا ثم مات، فقضاياه قليلة ونادرة، وهذا هو السبب في عدم الذكر، بخلاف عمر رضي الله عنه فإنه مكث في الخلافة ما يقرب من 13 عاما أو 12 عاما، وكان له مجلس يجلس فيه للقضاء وللإفتاء وللعلم، فاشتهرت عنه القضايا. والإمام مالك رحمه الله أخذ جل الموطأ عن ربيعة اللي مر معنا، ربيعة بن أبي عبد الرحمن والمشهور بربيعة الرأي أو ربيعة بن فروخ، قال: وربيعة عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب هو يعتبر من أبناء الصحابة، لأن المسيب أبوه من كبار الصحابة ومن مسلمة الفتح. قال: وسعيد بن المسيب عن عمر، وعمر محدث. محدث يعني ملهم، يعني حتى لو ما كان في المسألة مسألة جديدة، اللي احنا نسميه اليوم النوازل، نسميه اليوم الحوادث الجديدة، ما كان فيها آية ولا كان فيها حديث، فعمر رضي الله عنه ملهم يعرف أين تندرج هذه المسألة وهذه النازلة في العمومات أو كيف يقاس على مفهومات النصوص. هذا معنى عمر محدث. وأما الأحاديث التي فيها أنه محدث وأنه ملهم وأنه لو كان نبي لكان عمر، فهذه أحاديث لا شك أن في إسنادها مقال، ضعفها بعض أهل العلم وصححها بعضهم، وممن صححه الترمذي رحمه الله. نعم. ومما قوى فتاوى عمر بخلاف فتاوى عثمان وفتاوى علي، عثمان وعلي جاءوا بعد عمر. لماذا قويت فتاوى عمر وكان لها القبول؟ لأنه رضي الله عنه كان يفتي عن مشورة، كان يفتي عن مشورة، يقضي عن مشورة، لا سيما من أمثال مشورته لعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ونحوه. فإذا كان ابن مسعود فتوى وخلاف فتوى عمر، فمشورة فتوى عمر أولى. إذا كان فتوى بموسى على خلاف فتوى عمر، ففتوى عمر أولى. وهكذا فقس على بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: فلما قتل عثمان رضي الله عنه وحصلت الفتنة والفرقة وانتقل علي رضي الله عنه إلى العراق هو وطلحة والزبير رضي الله عنهم، فلم يكن بالمدينة من هو مثل هؤلاء، ولكن كان بها من الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهم، وأمثالهم من هو أجل ممن مع علي رضي الله عنه من الصحابة.
لما قتل عثمان رضي الله عنه حصلت الفتنة والفرقة بين المسلمين بسبب الدسائس اليهود والمجوس، حصل كما تعلمون الثورات على علي رضي على عثمان رضي الله عنه، ثم بسبب الإعلام اليهودي والمجوسي الذي عمل عمله حصل الخلاف بين الصحابة، وكان هذا الإعلام الخفي، الإعلان الخفي، قد اندس بين الصفوف مع هؤلاء ومع هؤلاء. فالذي حصل أن الصحابة تفرقوا كباره، فخرج علي إلى العراق وطلحة والزبير إلى البصرة، وبقي في المدينة سعد بن أبي وقاص وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، ومعه سعيد بن زيد وهو من المبشرين بالجنة، وأيوب خالد بن زيد الأنصاري الذي نزل في بيته النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة ابن زيد ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحمد ابن مسلمة، عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وأمثالهم أبو سعيد الخدري وغيره. قال: وأمثالهم ممن هو أجل ممن ما علي من الصحابة. يعني لما تجمع الصحابة اللي بقوا في المدينة تنظر وترى أنهم أجل من حيث المجموع على من مع علي من حيث المجموع، لا أن كل واحد ممن في المدينة أفضل من كل واحد ممن هو في الكوفة. فإنا نعلم علم اليقين أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وهما مع أبيهما في الكوفة. نعم.
قال رحمه الله: فأعلم من كان بالكوفة من الصحابة علي وابن مسعود، وعلي كان بالمدينة إذ كان بها عمر وعثمان وابن مسعود وهو نائب عمر وعثمان، ومعلوم أن علي مع هؤلاء أعظم علما وفضلا من جميع من معه من أهل العراق، ولهذا كان الشافعي يناظر بعض أهل العراق في الفقه محتجا على المناظر بقول علي وابن مسعود، فصنف الشافعي كتاب اختلاف علي وعبد الله يبين فيه ما تركه المناظر وغيره من أهل العلم من قولهما، وجاء بعده محمد بن نصر المروزي فصنف في ذلك أكثر مما صنف الشافعي، قال إنكم وسائر المسلمين تتركون قوليهما لما هو راجح من قوليهما، وكذلك غيركم يترك ذلك لما هو راجح منه. ومما يوضح الأمر في ذلك أن سائر أمصار المسلمين غير الكوفة كانوا منقادين لعلم أهل المدينة، لا يعدون أنفسهم أكفاءهم من في العلم كأهل الشام ومصر، مثل الأوزاعي ومن قبله وبعده من الشاميين، ومثل الليث بن سعد ومن قبله ومن بعده من المصريين، وأن تعظيمهم لعمل أهل المدينة واتباعهم لمذاهبهم القديمة ظاهر بين. وكذلك علماء أهل البصرة كأيوب وحماد بن زيد وعبد الرحمن بن المهدي وأمثالهم. ولهذا ظهر مذهب أهل المدينة في هذه الأمصار، فإن أهل مصر صاروا نصرة لقول أهل المدينة، وهم أجلاء
أجلاء صيغة مبالغة، تقول هذا رجل جليل وهو جليل، وجمعهم أجلاء. نعم
أحسن عليك. وهم أجلاء أصحاب أجلاء مالك.
أما أجلاء
نعم من الجلاء،
نعم من الجلاء، نعم هو عكس المعنى.
وهم أجلاء أصحاب مالك المصريين
نعم صحيح،
كابن وهب بن القاسم وأشهب وعبد الله بن الحكم. والشاميون مثل الوليد بن مسلم ومروان بن محمد وأمثالهم، لهم روايات معروفة عن مالك. وأما أهل العراق كعبد الرحمن بن المهدي وحماد بن زيد ومثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وأمثالهم، كانوا على مذهب مالك وكانوا قضاة القضاة، وإسماعيل ونحو كانوا من أجل علماء الإسلام. وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون
أما يدعون بمعنى يطلبون، يدعون يزعمون، ويدعون يطلبون. نعم
يدعون مكافأة أهل المدينة. وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا
عندك بالهمز مكافأة؟
لا
مكافات. أما مكافأة يعني جائزة، لا هم ما يبون يعطون جائزة لأهل المدينة، هم يدعون المساواة مع أهل المدينة، مكافات أهل المدينة. نعم.
وأما الكوفيون بعد الفتنة والفرقة يدعون مكافأة أهل المدينة.
أحسنت.
نعم. وأما قبل الفتنة والفرقة فقد كانوا متبعين لأهل المدينة ومنقادين لهم. لا يعرف قبل مقتل عثمان أن أحدا من أهل الكوفة أو غيرها يدعي أن أهل مدينته أعلم من أهل المدينة. فلما قتل عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعا، ظهر من أهل الكوفة من يساوي بعلماء أهل الكوفة علماء أهل المدينة.
يعني المقصود أنه حتى بعد وقوع الفتنة كان مرجع الناس إلى المدينة، والسبب في ذلك وجود أكفاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. حتى لما وقعت الفتنة أيضا كان أهل مصر مرجعهم إلى المدينة، وأهل مكة مرجعهم إلى المدينة، وأهل الشام مرجعهم إلى المدينة، بل حتى أهل البصرة مرجعهم إلى المدينة، وبعض أهل العراق أيضا مرجعهم إلى المدينة وهم البصريون، فلم يبقى إلا الكوفيون. فالكوفيون بعد وقوع الفتنة حصل عندهم نوع مجاراة لعلماء المدينة بزعمهم، فصاروا لا يبالون بآراء أهل المدينة ويجتهدون استقلالا. فلما اجتهدوا استقلالا كان لابد أن تكون فتاواهم فيها نوع مخالفة لفتاوى أهل المدينة. ولذلك إذا تأملنا نجد أن فتاوى أهل المدينة أسد، من جهة أن الذين أخذوا عنهم كانوا أعلم وأرفع. نعم. وقد ذكر الشيخ أسماءهم. نعم.
قال رحمه الله: ووجه الشبهة في ذلك أنه ضعف أمر المدينة لخروج خلافة النبوة منها، وقوي أمر أهل العراق لحصول علي فيها، لكن ما فيه الكلام من لكن ما فيه الكلام من مسائل الفروع والأصول قد استقر في خلافة عمر. ومعلوم أن قول
هذا وجه الشبهة لطيفة من شيخ الإسلام، يقول لماذا قل نظر أهل الكوفة إلى فقه أهل المدينة؟ لأن الخلافة انتقلت إليه، وهذا معروف في عرف الناس قديما وحديثا أن أهل العاصمة يرون أنفسهم فوق الناس اللي ليسوا في العاصمة، ولا لا؟ إلى اليوم يعني مثلا الحين أهل الديرة يشوفون نفسهم غير عن أهل المناطق الثانية، ليش؟ لأنهم في الديرة. طيب إذا رحت مثلا مصر أهل القاهرة يشوفون نفسهم غير عن أهل الصعيد وغير عن أهل البحر، ولا لا يا عماد؟ طيب إذا رحت السودان أهل الخرطوم شايفين نفسهم، طيب إذا رحت الشام دمشق شايفين نفسهم، فهذه مسألة واضحة يعني قديما وحديثا. نعم.
ومعلوم أن قول أهل الكوفة مع سائر الأمصار قبل الفرقة أولى من قولهم وحديثهم بعد الفرقة. قال عبيده السلماني قاضي علي رضي الله عنه ورحمه: رأيك مع عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة.
الله أكبر. نعم.
ومعلوم أنه
كأنه يقول إن قولك القديم الذي كنت تقول به في زمن عمر أحب إلينا من قولك الجديد. نعم.
ومعلوم أنه كان بالكوفة من الفتنة والتفرق ما دل عليه النص والإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة منها هنا، الفتنة منها هنا، الفتنة منها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا الحديث قد ثبت عنه في الصحيح من غير وجه.
هذا الحديث باتفاق المحدثين، باتفاق المحدثين وباتفاق علماء الفقه والتاريخ والسير، المقصود به العراق. لكن شياطين الإنس في هذا الزمان أبوا إلا أن يجعلوه في أهل نجد، وزعموا أن المقصود بأهل نجد الذي جاء في بعض الروايات قال ونجد قال منها هنا الفتن، هو مقصود به نجد العراق وليس مقصود به نجد التهامة، لأن هناك نجدان بالنسبة للمدينة، هناك نجد لأهل تهامة، أهل تهامة جبال الطائف وما وراها، فنجدهم اليمامة اللي تسمى اليوم الرياض، ونجد المدينة جبال. طيب لما تنزل من جبال المدينة تتوجه إلى الشرق، ما الذي سيأتي إليك؟ لن يأتي إليك، لن تستطيع، إذا توجهت شرقا لن تستطيع الوصول إلى الرياض، لأنه لابد من شرق جنوب، إذا توجهت شرقا لن تصل إلا جهة العراق. فهذا هو المقصود، أشار إلى نحو المشرق وقال الفتنة منها هنا، الفتنة منها هنا، وفي حديث ابن عمر تصريح. ولذلك لما تتأمل التاريخ هذا ليس تنقيصا من أهل العراق، وإنما حكاية حال وواقع، من أين خرج الثوار على عثمان؟ من البصرة والكوفة. من أين بدأ ابن سبأ يعني ينشر فكرة تأليه علي؟ في الكوفة. من أين بدأ فكرة الوصية؟ في الكوفة. من أين بدأ فكرة الإرجاء؟ في الكوفة. أين بدأ فكرة القدر؟ في البصرة. أين بدأ الزهد المصطنع الزائد عن زهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الدنيا؟ في البصرة. أين بدأ الخوارج؟ في الكوفة. أين بدأ المعتزلة؟ في بغداد. إذن الفتن كلها، يجي واحد يقول لك محمد عبد الوهاب من نجد، يا مسكين أنت ما أنت فاهم أصلا أي نجد، ما تعرف أنواع الأنجاد أصلا. نعم.
قال رحمه الله: مما يوضح الأمر في ذلك أن العلم إما رواية وإما رأي، وأهل المدينة أصح أهل المدن رواية ورأية، وأما حديثهم فأصح الأحاديث، وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة، ثم أحاديث أهل البصرة، وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك، فإن لم يكن لهم من الإسناد المتصل وضبط الألفاظ ما لهؤلاء ولم يكن فيهم يعني أهل المدينة ومكة والبصرة والشام من يعرف الكذب لك، لكن منهم من يضبط ومنهم من لا يضبط.
يعني لا اختلاف بين العلماء أن أصح الأسانيد وعلاها وأقواها أسانيد أهل المدينة من جهتين، من جهة قوة علميتهم ومن جهة قوة ديانتهم. قوة العلمية ضبطا ورواية صدرا وسطرا، قوة الديانة من حيث العلم. فالإمام البخاري يقول أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ومالك عن ربيعة عن سالم عن عبد الله بن عمر. كل الأسانيد المدنية في هذه الطبقة ما يمكن مقارنتها مع أسانيد البصريين ولا مع أسانيد المكيين ولا مع أسانيد الشاميين. وأما أهل الشام فلم يكن ولم يعرف فيهم من يتعمد الكذب لعدم وجود البدع فيها، لعدم وجود البدع فيها، وإنما ظهر تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبان خروج الخوارج على علي، فظهر في الكوفة من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فرق شاسع. نعم يوجد في الشاميين من لا يضبط العلم كضبط أهل المدينة، يوجد في المصريين في نفس الطبقة في نفس الزمن في نفس العصر من لا يضبط كضبط أهل المدينة وفي أهل مكة وفي أهل صنعاء، لكن لا يوجد منهم أحد يتعمد الكذب. فأول الكذابين وأشهر الكذابين إنما وجدوا في الكوفة وفي العراق.
قال رحمه الله: وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منهم فيهم، ففي زمن التابعين كان بها خلق كثيرون منهم معروفون بالكذب، لا سيما الشيعة، فإنهم أكثر الطوائف كذبا باتفاق أهل العلم. ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتجون بعامة أحاديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب. فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتجون به، كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي، فقيل له في ذلك فقال: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه أو نحو ذلك.
يعني هذا السبب هو كون الثقات في العراق في العراقين أو في الكوفة على وجه الخصوص قلة، هو أحد الأسباب في كون الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما كان كثير الرواية، لأنه ينظر من حوله يجد جابر الجعفي الذي يكذب على علي رضي الله عنه جهار النهار، فكيف يأخذ منه؟ ينظر أيمن منه فيرى فلان وأشأم منه فيرى فلان، لذلك كان قليل الرواية لا يأخذ إلا عن الثقات كما فعل الإمام مالك.
قال رحمه الله: وهذا القول هو القول القديم للشافعي، حتى روي أنه قيل له إذا روى سفيان عن منصور عن علقمة عن عبد الله حديثا لا يحتج به فقال: إن لم يكن له أصل بالحجاز وإلا فلا.
سبحان الله، يعني تأمل الإسناد سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري إمام الكوفة عن منصور ابن المعتمر سيد من سادات صغار التابعين عن علقمة وهو سيد من سادات كبار التابعين عن عبد الله بن مسعود، يقول الشافعي إذا لم يكن له أصل بالحجاز فلا أقبل هذا الحديث. الله الله الله، ليش؟ لأنه يحتمل أن يكون أحد كذب على سفيان، دلس على سفيان، مو يحتمل عنده. نعم.
ثم إن الشافعي رحمه الله رجع عن ذلك وقال لأحمد بن حنبل: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح الحديث فأخبرني به حتى أذهب إليه، شاميا كان أو بصريا أو كوفيا، ولم يقل مكيا أو مدنيا لأنه كان يحتج بهذا قبل.
سبحان الله، لما تقابل الشافعي بالإمام أحمد، وكانت تلمذ أحمد عليه، وعرف أن هناك أناس ثقات في الكوفة في بغداد، فحينئذ قال: أنتم أعلم مني بالحديث، أي بحديثكم، مو بمطلق الحديث، وإلا الإمام الشافعي أعلم بأحاديث أهل المدينة من الإمام أحمد ترى. ولذلك الإمام أحمد يروي الأحاديث عن مالك من طريق الشافعي، ولذلك يقال أعلى الأسانيد أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. شفت شلون؟ فلما قال له: أنتم أعلم بالحديث منه، شو يقصد بالحديث؟ أي بحديث أهل بلدكم، وإلا فهو أعلم بأحاديث المكيين والمدنيين لأنه حجازي في الأصل، وهو أعلم بأحاديث الشام لأنه كان في غزة. نعم.
قال رحمه الله: وأما علماء أهل الحديث كشعبة ويحيى بن سعيد وأصحاب الصحيح والسنن فكانوا يميزون بين الثقات الحفاظ وغيرهم، فيعلمون من بالكوفة والبصرة من الثقات الذين لا ريب فيهم، وأن فيهم من هو أفضل من كثير من أهل الحجاز، ولا يستريب عالم في مثل أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وعبيدة السلماني والحارث التيمي وشريح القاضي، ثم مثل إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأمثالهم من أو من أوثق الناس وأحفظهم. فلهذا صار علماء أهل الإسلام متفقين على الاحتجاج بما صححه أهل العلم بالحديث من أي مصر كان. وصنف أبو داود السجستاني مفاريد أهل الأمصار يذكر فيه من فرد أهل كل مصر من المسلمين من أهل العلم بالسنة. وأما الفقه والرأي فقد علم أن أهل المدينة لم يكن فيهم من ابتدع بدعة في أصول الدين، ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية.
أضف إلى هذا أيضا: فقد علم أن أهل المدينة أكتب وأهل مكة كذلك، فهذان المصران لم يعرف عنهما أنهما ابتدعا بدعة من أول الإسلام إلى يومنا هذا، وإنما البدع كانت تريد عليها. وفرق بين التصدير وبين الورود. من الذي كان يصدر البدع؟ الأمصار الأخرى، لا حتى الشام صدروا بدعة التصوف أيضا. نعم.
قال رحمه الله: ولما حدث الكلام في الرأي في أوائل الدولة العباسية وفرع لهم ربيعة بن هرمز فروعا، كما فرع عثمان البستي وأمثاله بالبصرة، وأبو حنيفة وأمثاله بالكوفة، وصار في الناس من يقبل ذلك وفيهم من يرد، وصار الرادون لذلك مثل هشام بن عروة وبالزناد والزهري وابن عيينة وأمثالهم، فإن ردوا ما ردوا من الرأي المحدث بالمدينة فهم للرأي المحدث بالعراق أشد ردا. فلم يكن أهل المدينة أكثر من أهل العراق فيما لا يحمد، وهم فوقهم فيما يحمدونه، وبهذا يظهر الرجحان.
يعني هذا وجه آخر في ترجيح رأي أهل المدينة على غيرهم، وذلك لأنهم في الأصل لا يقيسون إلا عند الضرورة، ثم إذا قاسوا فقياسهم مبني على ما يفهم من النص، قياسهم مبني على ما يسمى باستنباط النص، بخلاف أهل الكوفة وأهل العراق، فإنهم إذا لم يجدوا نصا مباشرة يقيسون بأي قياس؟ بقياس يسمى القياس المنضبط، وهي القواعد التي وضعوها في القياس فيقيسون عليها، وهنا يصلح خطأ أكثر من قياس أهل المدينة. فهذا وجه من أوجه ترجيح عمل أهل المدينة. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما قال هشام بن عروة: لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى فشى فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فقالوا فيهم بالرأي فضلوا وأضلوا. قال ابن عيينة: فنظرنا في ذلك فوجدنا ما حدث من رأي إنما هو من المولدين أبناء سبايا الأمم، وذكر بعض من كان بالمدينة وبالبصرة وبالكوفة، والذين بالمدينة أحمد عند هذا ممن بالعراق من أهل المدينة.
الله أكبر. الله، كلام هشام بن عروة، هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، كلام مسدد. لماذا فشى في بني إسرائيل الاختلاف والتنازع؟ لوجود المولدين، والمولدون أبناء السبايا يتأثرون بأخوالهم، شاءوا ولا أبوا. الإنسان مهما كان ابن بيئته فهو سيتأثر بخاله، وأخواله من العاجم، فقد لا يفهمون النص، وقد لا يحسنون النية، لأن المجوس واليهود والنصارى وإن سبيت نساؤهم وتزوجها بعض المسلمين وولدوا منهم أولادا فإنهم سيؤثرون على أبناء أختهم ولا ريب. نعم.
قال رحمه الله: ولما قال مالك رضي الله عنه عن إحدى الدولتين أنهم كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى، قال ذلك لأجل ما ظهر بمقاربتها من الحدثان، لأن أولئك أولى بالخلافة نسبا وقرنا. وقد كان المنصور والمهدي والرشيد وهم سادات خلفاء بني العباس يرجحون علماء الحجاز وقولهم على علماء أهل العراق، كما كان خلفاء بني أمية يرجحون أهل الحجاز على علماء أهل الشام. ولما كان فيهم من لم يسلك هذا السبيل بل عدل إلى الآراء المشرقية كثر الأحداث فيهم وضعفت الخلافة.
ماذا يقصد الإمام مالك أنه يعني إحدى الدولتين كانوا أتبع للسنن من الدولة الأخرى؟ لأن الإمام مالك ومن كان في زمانه كانوا يقسمون الدولة إلى دولة قبل الإحداث ودولة بعد الإحداث. فالدولة التي قبل الإحداث المنصور والمهدي والرشيد، أبو جعفر المنصور ثم ابنه المهدي ثم هارون الرشيد. والدولة التي أحدثت بعد استيلاء المأمون على حكم أخيه الأمين ابن الرشيد صار لا يلتفت إلى علم أهل المدينة ولا يبالي، وإنما يميل إلى المشرق، لأن المأمون أخواله من الفرس وكان متأثرا بالمنطق والفلسفة وبحكاياتهم وقصصهم ونحو ذلك. فلا شك أن الدولة اختلفت وجهتها، السفينة تغيرت وجهتها، فلما تغيرت وجهة السفينة لا شك أنه في فرق بين ما كان قبل وما كان بعد. نعم. حتى أن علماء أمراء بني العباس في أول دولتهم لا يلتفتون إلى فقه العراق، فضلا عن أمراء بني أمية. أمراء بني أمية 90 سنة الفتوى عندهم ما يفتي به أهل المدينة، مع أن عاصمتهم وين؟ في دمشق. نعم.
ثم إن بغداد إنما صار فيها من العلم والإيمان ما صار وترجحت على غيرها بعد موت مالك وأمثاله من علماء أهل الحجاز، وسكنها من أفشى السنة بها وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأمثالهما من فقهاء أهل الحديث. ومن ذلك الزمان ظهرت بها السنة في الأصول والفروع، وكثر ذلك فيها وانتشر منها إلى الأمصار، وانتشر أيضا من ذلك الوقت في المشرق والمغرب. فصار في المشرق مثل إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية وأصحابه وأصحاب عبد الله بن المبارك، وصار إلى المغرب وصار إلى المغرب من علم أهل المدينة ما نقل إليه من علماء الحديث. فصار في بغداد وخراسان والمغرب من العلم ما لا يكون مثله إذ ذاك بالحجاز والبصرة. وأما أحوال الحجاز فلم يكن بعد عصر مالك وأصحابه من علماء الحجاز من يفضل على علماء المشرق والعراق والمغرب.
يعني إلى زمن الإمام مالك كان علم أهل المدينة وعلم أهل مكة أسد، أما بعد موت الإمام مالك يعني لم يكن الأمر كذلك، بل كان علم العراقيين أقوى. نعم.
وهذا باب يطول تتبعه، ولو استقصينا فضل علماء أهل المدينة وصحة أصولهم لطال الكلام إذا تبين ذلك. فلا ريب عند أحد أن مالك رضي الله عنه أقوم الناس بمذهب أهل المدينة رواية ورأية، فإنه لم يكن في عصره ولا بعده أقوم منه أقوم بذلك منه. كان له من المكانة عند أهل الإسلام الخاص منهم العام ما لا يخفى على من له بالعلم أدنى إلمام. وقد جمع الحافظ أبو بكر الخطيب أخبار الرواة عن مالك فبلغوا 1700 أو نحوها، وهؤلاء الذين اتصل إلى الخطيب حديثهم بعد قريب من 300 سنة، فكيف بمن انقطعت أخبارهم أو لم يتصل إليه خبرهم؟ فإن الخطيب توفي 62 و400، وعصره وعصر ابن عبد البر والبيهقي والقاضي أبي يعلى وأمثال هؤلاء واحد، ومالك توفي 79 و100، وتوفي أبو حنيفة 105، وتوفي الشافعي سنة 40.
أبو حنيفة توفي كم؟
وتوفي أبو حنيفة 50، وتوفي الشافعي 240، وتوفي أحمد بن حنبل 41، رحمهم الله. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك، وهو كما قال الشافعي رضي الله عنه. وهذا لا يعارض ما عليه أئمة الإسلام من أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من صحيح البخاري ومسلم، مع أن الأئمة على أن البخاري أصح من مسلم، ومن رجح مسلما فإنه رجحه بجمعه ألفاظ الحديث في مكان واحد، فإن ذلك أيسر على من يريد جمع ألفاظ الحديث. وأما من زعم أن الأحاديث التي انفرد بها مسلم أو الرجال الذين انفرد بهم أصح من الأحاديث التي انفرد بها البخاري ومن الرجال الذين انفرد بهم، فهذا غلط لا يشك فيه عالم، كما لا يشك أحد أن البخاري أعلم من مسلم بالحديث والعلل والتاريخ، وأنه أفقه منه، إذ البخاري وأبو داود أفقه أهل الصحيح والسنن المشهورة. وإن كان قد يتفق لبعض من فرد به مسلم أن يرجح على بعض من فرد به البخاري، فهذا قليل والغالب بخلاف ذلك، فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم.
تنازع الناس في أيهما أصح بعد اتفاقهم على أن أصح الكتب الحديثية البخاري ومسلم، تنازعهم في أيهما أصح لا يضر، فإن اتفاقهم على أنهما أصح هذا كافي. لكن مما لا يشك فيه عاقل فضلا عن طالب العلم أن البخاري من جهات كثيرة أفضل من صحيح مسلم، وتفضيل المغاربة لصحيح مسلم على البخاري من جهة جمعه للألفاظ فقط ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، ولا يشك طالب العلم أن رجال البخاري من حيث المجموع لا من حيث الأفراد أضبط وأقوى، فهم في العدالة والضبط أرفع من رجال مسلم. وتنبه إلى هذا الإمام أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فكثيرا ما يقول: وهذا الحديث رجال الشيخين، وقليلا ما يقول: وهذا الحديث على شرط مسلم. فهو يرى أن شرط مسلم دون شرط البخاري، وهذا هو النظر الدقيق. ولذلك في نظري أن المقارنة بين مسلم والبخاري لا ينبغي، لا تنبغي المقارنة، فالبخاري كعبه عالي، أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري.
قال رحمه الله: وإنما كان هذان الكتابان كذلك لأنه جرد فيهما الحديث الصحيح المسند، ولم يكن القصد بتصنيفهما ذكر آثار الصحابة والتابعين ولا سائر الحديث من الحسن والمرسل وشبه ذلك، ولا ريب أن ما جرد فيه الحديث الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصح الكتب، لأنه أصح منقولا عن المعصوم من الكتب المصنفة. وأما الموطأ ونحوه فإنه صنف على طريقة العلماء المصنفين إذ ذاك، فإن الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن يكتبوا عنه غير القرآن، وقال: من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. ثم نسخ ذلك عند جمهور العلماء، حيث أذن في الكتابة لعبد الله بن عمرو وقال: اكتبوا لأبي شاه. وكتب لعمر بن حزم كتابا قالوا: وكان النهي أولا خوفا من اشتباه القرآن بغيره، ثم أذن لما أمن ذلك، فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكتبون، وكتبوا أيضا غيره.
لا شك أن النهي عن الكتابة كان حتى لا يختلط تفسير النبي صلى الله عليه وسلم بكلام الله العلي، وإنما أذن لعبد الله بن عمرو لأنه كان من أضبط الناس للقرآن ومن أحفظ الناس، كان كل 3 أيام يختم القرآن، ما يضيع عليه شيء، فما يلتبس عليه شيء، وأيضا لأنه كان له صحيفة مستقلة يكتب فيها الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه كتاب مستقل ليس فيه قرآن. وكتب لعمر بن حزم كتابا فيه الصدقات وكيفية إخراج الزكاة، كتاب مستقل ما فيه آيات، فدل على جواز كتب الحديث مستقلا، وهذا الذي فعله البخاري وأمثاله. نعم.
قال رحمه الله: ولم يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصنفة إلى زمن تابع التابعين، فصنف العلم. فأول من صنف ابن جريج شيئا في التفسير وشيئا في الأموات، وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة ومعمر، وأمثال هؤلاء يصنفون ما في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وهذه هي كانت كتب الفقه والعلم والأصول والفروع بعد القرآن، فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة. وصنف بعد عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وغير هؤلاء. فهذه الكتب التي كانوا يعدونها في ذلك الزمان هي التي أشار إليها الشافعي رحمه الله، فقال: ليس بعد القرآن كتاب أكثر صوابا من موطأ مالك، فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. وكذلك الإمام أحمد لما سئل عن حديث مالك ورأيه وحديث غيره ورأيهم، رجح حديث مالك ورأيه على حديث أولئك ورأيهم. وهذا يصدق الحديث الذي رواه الترمذي وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. فقد روي عن غير واحد كابن جريج وابن عيينة وغيرهما أنهم قالوا: هو مالك.
وابن جريج من علماء مكة، فلما يفسر الحديث بعالم من علماء المدينة تعرف أنه تفسير مجرد. وابن عيينة من علماء مكة، فلما يفسر الحديث بأنه عالم المدينة تعلم أنه تفسير مجرد، ليس تفسيرا راجعا إلى الهوى، إذ لو كان مدنيا ثم رجح مالك يمكن أن تقول بلدياته، أو يمكن أن تقول شيخه مثلا. نعم.
قال رحمه الله: والذين نازعوا في هذا لهم أخذان، أحدهما الطعن في الحديث فزعم بعضهم أن فيه انقطاع، والثاني أنه أراد غير مالك كالعمري الزاهد ونحوه.
يعني بعضهم طعن في هذا الحديث وقال إنه لا يثبت لوجود الانقطاع، وبعضهم قال وإن ثبت فليس المراد مالك. وهذا الزعم قال به جمع من الحنفية. نعم.
فيقال ما دل عليه الحديث أنه مالك أمر متقرر لمن كان موجودا، وبالتواتر لمن كان غائبا فإنه لا ريب أنه لم يكن في عصر مالك أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك. وهذا يقرر بوجهين: أحدهما بطلب تقديمه على مثل الثوري والأوزاعي والليث وأبي حنيفة، وهذا فيه نزاع ولا حاجة إليه في هذا المقام. والثاني أن يقال أن مالكا تأخر موته عن هؤلاء كلهم، فإنه توفي سنة 79 و100، وهؤلاء كلهم ماتوا قبل ذلك، فمعلوم أنه بعد موت هؤلاء لم يكن في الأمة أعلم من مالك في ذلك العصر. وهذا لا ينازع فيه أحد من المسلمين، ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل مالك، لا قبله ولا بعده، رحل إليه من المشرق والمغرب.
الظاهر رحل أحسن، ولا رحل
أحسن رأيك، ولا رحل إلى أحد من علماء المدينة ما رحل إلى مالك، لا قبله ولا بعده، رحل إليه من المشرق والمغرب، ورحل إليه الناس، ورحل إليه الناس على اختلاف طبقاتهم من العلماء والزهاد والملوك والعامة، وانتشر موطأه في الأرض حتى لا يعرف في ذلك العصر كتاب بعد القرآن كان أكثر انتشارا من الموطأ. وأخذ الموطأ عنه أهل الحجاز والشام والعراق، ومن أصغر من أخذ عنه الشافعي ومحمد بن الحسن وامثالهما. وكان محمد بن الحسن إذا حدث بالعراق عن مالك والحجازيين تمتلئ داره، وإذا حدث عن أهل العراق يقل الناس لعلمهم بأن علم مالك وأهل المدينة أصح وأثبت.
يعني إذا عقد مجلس السماع فيه موطأ الناس كلهم يجون عنده. نعم.
وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم، وأجل من أخذ عنه الشافعي العلم اثنان: مالك وابن عيينة.
ومالك مدني وابن عيينة مكي، سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله. نعم.
ومعلوم عند كل أحد أن مالكا أجل من ابن عيينة، حتى إنه كان يقول: إني ومالكا كما قال قائل: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي.
سبحان الله. يعني الشيخ يشهد لتلميذه بأنه أعلى منه وأنه أحسن منه. نعم.
ومن زعم أن الذي ضربت إليه أكباد الإبل في طلب العلم هو العمري الزاهد، مع كونه كان رجلا صالحا زاهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لم يعرف أن الناس احتاجوا إلى شيء من علمه ولا رحلوا إليه فيه، وكان إذا أراد أمرا يستشير مالكا ويستفتيه، كما نقل أنه استشاره لما كتب إليه من العراق أن يتولى الخلافة، فقال: حتى أشاور مالكا. فلما استشاره أشار عليه أن لا يدخل في ذلك، وأخبره أن هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه دماء كثيرة. وذكر له ما ذكره عمر بن عبد العزيز لما قيل له: ولي القاسم بن محمد، إن بني أمية لا يدعون هذا الأمر حتى تراق فيه دماء كثيرة. وهذه علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس أخذوا عن العمري الزاهد منها ما يذكر، فكيف يقرن هذا بمالك في العلم ورحلة الناس إليه؟ ثم هذه كتب الصحيح التي أجل ما فيها كتاب البخاري، أول ما يستفتح باب بحديث مالك، وإن كان في الباب شيء من الحديث مالك لا يقدم على حديثه غيره. ونحن نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في طلب العلم فلم يجدوا عالما أعلم من مالك في وقته، والناس
حسنت. نقف على هذا إن شاء الله، وإذا كان عندكم أسئلة بعد الأذان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. نعم. إذا ما وجدوا الدليل يقيسون على معنى الدليل. لا، يعني مثلا أنا أضرب لك مثال، يعني مقصودي أن فيه فرق بين قياس أهل المدينة وبين قياس أهل العراق. قياس أهل العراق مبني على أصول وضوابط للقياس، قواعد يمشون عليها، ما ينظرون هل هذه تخالف أحد النصوص أو لا. أما قياس أهل المدينة فعلى مفهوم النص، لا يقيسون على قواعد مضطردة، دائم لازم نسوي كذي، دائم لازم نسوي كذي، لا، يقيسون على مفهوم النص. يعني مثلا نضرب مثال، تعلمون أن أهل المدينة من مذهبهم أنهم يرون بيع المعاطاة طيب هل هناك نص في بيع المعطى؟ ما يجدون نص في بيع المعطى، فيقولون بيع المعطاة ثابت لعمل أهل المدينة. هذا الآن حكمهم. طيب هل هذا منهم يعتبر عندهم نص ولا مفهوم نص؟ لا، هذا مفهوم نص عندهم بعمل أهل المدينة، فهو مفهوم نص. نعم. شيخ أحمد تفضل، ولا تبيني أقول لك كما قال ابن عيينة لمالك: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. تدري ايش معناته؟ معناته ان ابن عيينة يقول انا عند مالك تلميذي مثل ابن اللبون. ابن اللبون الجمل اللي عمره سنتين، شلون تحطوني انا ومالك في قرن يعني مع بعض؟ وهو ما أقدر أني أصوله ولا أني أجوله ولا أني أنافسه، هو البزل القناعيس، البزل الجمل اللي طلع نابه عمره 9 سنوات صار قوي واشتد، قناعيس الضخم. قول بلاغات الإمام مالك، أحسن نقول بلاغات لأنه لا يقول مراسيل، يقول بلغني. بلاغات الإمام مالك لا شك أنه أقوى من قياسات كثير من المقايسين. ليش؟ لأن بلاغات الإمام مالك لا يعدو أن يكون قولا عن صحابي أو تابعي أو من صغار التابعين، والإمام مالك نفسه معدود في طبقة تبع التابعين، طبقة كبار تبع التابعين أو أوساط تبع التابعين، فبلاغات هؤلاء أولى من قياس كثير من المقايسين. هذه مسألة. المسألة الثانية: إذا ما أرسل الإمام مالك قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، فمعلوم أن بين الإمام مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام أقل شيء لابد أن يكون شخص من غير الصحابة وصحابة، إذن شخصان. وأحيانا يكون بين مالك وبين النبي عليه الصلاة والسلام 5 أشخاص، قد يكون هذا البلاغ الذي بلغه من رجل لم يضبط العلم. فمن هذا الباب قالوا بلاغات مالك ليس كبلاغات سعيد بن المسيب، مراسيل مالك ليس كمراسيل سعيد. ليش؟ سعيد بن المسيب الفترة اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام قليلة، أبوه صحابي، يكفي أنه ولد في زمن عمر، الحسن البصري ولد في زمن عمر، ابن سيرين ولد في زمن عثمان. إذن هؤلاء مراسيلهم أقوى، مراسيلهم أقوى، هذا مقصودهم يعني. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.